الجلسة الثانية. الأمثال من 10 إلى 29. الفضائل. علامة حقوق الطبع والنشر 2024. دانييل ترير وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور دانييل جي مونتيرير في تعليمه عن الأمثال للحياة المسيحية. هذه هي الجلسة الثانية، سفر الأمثال الإصحاحات من 10 إلى 29. الشخصية الفاضلة. هذه هي المحاضرة الثانية حول ما أسميه قراءة الأمثال للحياة المسيحية. تواجهنا أمثال 1 إلى 9 بطريقتين، طريق الحكمة الذي يؤدي إلى الحياة، وطريق الجهالة الذي يؤدي إلى الموت. والآن بعد أن حثتنا هذه الإصحاحات على اعتناق تراث الحكمة الذي قدمه الآباء المؤمنون، فإن الأمثال 10 إلى 29 تجمع وتمثل الإعلان الإلهي الذي قدمه القسم الأول. تحتوي هذه المجموعات الكبيرة نسبيا على مجموعات متفرقة من المواضيع التي تشير إلى التماسك الأساسي فيما يتعلق بالحياة الأخلاقية. لذا نحن بحاجة إلى نمط منظم لتحديد الخطوط الرئيسية لهذا التعليم، ويقدم التقليد المسيحي صورا إيجابية وسلبية للحياة الأخلاقية التي يتناولها سفر الأمثال. ومن الناحية الإيجابية، فإن الكنيسة هي السياق الأساسي الذي يمكن للعائلة، موطن الخليقة للتنشئة الأخلاقية، أن توجه حياة الشخص بحق نحو الشخصية الفاضلة، وهو موضوعنا في هذه المحاضرة الثانية. تعمل الفضائل على تطوير التصرفات العميقة، مما يؤدي إلى الاعتراف والإدراك المعتاد للخير، وما يجب على المرء أن يشعر به، ويفكر فيه، ويفعله في مواقف معينة. الناس لا يولدون بالفضائل، بل يصنعين. ومن ثم، يتعامل سفر الأمثال مع البراءة النسبية للشباب باعتبارها غير مستقرة بشكل خطير. في نهاية المطاف، يشكل الناس شخصيتهم بطريقة أو بأخرى. إن الفضائل الأساسية، مثل الحكمة، والاعتدال، والثبات، والعدالة، ممكنة إلى حد ما لجميع البشر باعتبارهم مخلوقات الله. تتعامل الفضائل الأساسية بشكل أساسي مع العيش الكريم في هذا العالم. اقتباسهم الكتابي الوحيد على هذا النحو يأتي في الواقع في القانون غير البروتستانتي، حكمة سليمان 8.7، وإذا كان أي شخص يحب البر، فإن أعمالها هي فضائل، لأنها تعلم ضبط النفس والفطنة والعدالة والشجاعة. لا شيء في الحياة أكثر فائدة للبشر من هؤلاء. ونظرا لهذا الارتباط بالطبيعة والأصول اليونانية لمخطط الفضيلة هذا، فقد أثار الحديث عن الفضائل الأساسية بعض الشكوك المسيحية الإنجيلية. ومع ذلك، فإن هذا الإطار يوفر إمكانيات للمشاركة المدنية والفلسفية بين المسيحيين وأولئك الذين ينتمون إلى التقاليد الأخلاقية البديلة. وفي الوقت نفسه، تكون هذه الفضائل أساسية أو رئيسية، وهي تلك التي يتوقف عليها التطور الأخلاقي بشكل رئيسي، لأنها تتضمن الرغبة المناسبة، وليس السلوك فقط. بعد السقوط في الخطية، لا يستطيع البشر أن يأمروا بحق شهواتهم بمعزل عن الفداء. لذلك، يمكن تطوير فضائل معينة إلى حد ما بسبب تكامل نظام خلق الله، حتى بغض النظر عن التكامل مع مخافة الرب. ولكن في النهاية، إلى أقصى حد، وبطريقة متكاملة، حتى هذه الفضائل الأساسية سوف تتطلب مخافة الرب. هذا التمييز بين الإدراك الجزئي للفضائل بطريقة مجزأة إلى حد ما، بسبب نظام الخلق، والتكامل الشامل والكامل للفضائل مع حياة الفرد بأكملها، هو التمييز الذي وجدته مفيدا في كتاب أوليفر أودونوفن، القيامة والأخلاق. طلب. في المقابل، من الواضح أن الفضائل اللاهوتية تتطلب نعمة فدائية يمكن من خلالها الوصول إلى الإيمان الحقيقي والرجاء والمحبة ومن ثم السعي وراءهما. وفي التعامل المباشر مع الله، فإن هذه الحقائق الروحية هي فوق الإنسانية، كما يقول تأمل الأكويني. ومن ثم، لا ينبغي أن يطلق عليها بشكل صحيح فضائل بشرية، بل فضائل خارقة أو إلهية، كما يقول، لأنها أبعد من الأخلاق البشرية، فهي أشكال من المشاركة في الحياة الإلهية بالروح القدس. إن الفضائل اللاهوتية تجعلنا نتفق مع نهايتنا الحقيقية كمخلوقات الله، لكنها ليست متاحة لمواطنين الأصليين الذين يأخذونها من الخليقة. إنها نتيجة لمبادرة الله لإعادتنا إلى شركة العهد، والتي يمكن أن تجعل الممارسة المسيحية للفضائل الأساسية مميزة أيضاً. أريد أن أقترح أن الفضائل الأساسية واللاهوتية في هذه المحاضرة، والخطايا السبع المميتة أو الرذائل الكبرى التي سنتحدث عنها في المحاضرة القادمة، على الرغم من أنها لم تنشأ مباشرة من سفر الأمثال، ومع ذلك فهي مناسبة وتتوافق مع التعاليم الأخلاقية للكتاب، وهي توفر لنا طريقة مفيدة لتنظيم معظم التركيزات الرئيسية لهذا التعليم. توفر الفضائل والرذائل لغة يمكننا من خلالها فحص تعليمات سفر الأمثال وهيكلتها وتلخيصها. لقد أدركوا جيدا حقيقة أن سفر الأمثال لا يهتم فقط بتعزيز أو تحريم سلوكيات معينة، ولكنه ينظر إلى السلوكيات من أجل معالجة الشخصية. في المحاضرة الأولى، لقد أوضحت بالفعل أن سفر الأمثال يعزز التقدم الأخلاقي والحكمة، وعلى وجه الخصوص الميل لاحتضان التراث الروحي للآباء ومجتمع العهد. وبيننا نمضي قدما، سيستمر سفر الأمثال ليس فقط في الحديث عن السلوك الملموس، ولكن من خلال القيام بذلك سيعزز تكوين الشخصية. وبالتالي يمكن لسفر الأمثال أن يتماشى مع تصوير التقليد المسيحي لهذه الفضائل الأساسية واللاهوتية، ولكنه أيضا يكملها وينقحها. إن المسح التالي لهذه الفضائل في سفر الأمثال لا يعتمد حصريا على أي مصطلح عبري معين لأي منها. بدلا من ذلك، ما سنفعله هو التدقيق في المجموعات المختلفة بحثا عن المفاهيم ذات الصلة، والتي قد تتضمن مجموعة من المفردات والآيات المتعلقة بأي موضوع معين. سأضع أهمية كبيرة إلى حد ما على الاقتباس من العديد من الأمثال، لأنني أعتقد أنها مخصصة للقاءات الشفهية، وأن الأمثال يمكنها القيام بالكثير من العمل بشكل أفضل مما تستطيع تفسيراتي لها. لذا سأحاول الاحتفاظ بما يكفي من الاقتباسات هنا للحفاظ على الشكل وليس فقط محتوى سفر الأمثال في المقدمة والوسط. أول الفضائل الأساسية، الحكمة، لها وظيفة عليا تتعلق بتنظيم الفضائل الأخرى، في حين أن الفضائل الثلاث الأخرى رئيسية في مجالاتها الخاصة. فالحكمة تنظمهم. إنه يأمر بالعمل والاستجابة بالعقل بدلا من العاطفة الغريبة، مع احترام خصوصية المواقف الفردية. ومن ثم فإن العدالة تجعل ما هو واجب في أفعالنا يتعلق بالله والآخرين. إن الثبات يمكن الحياة الصحيحة من الاستمرار حتى في مواجهة الصعوبات والموت في نهاية المطاف. الاعتدال سوف يكبح شهوات الجسد. الآن لا ينبغي الخلط بين الحكمة والخجل أو الخوف أو الخداع أو الازدواجية. على العكس من ذلك، كما يقول التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، فإن الحكمة هي الفضيلة التي تهيئ العقل العملي لتمييز خيارنا الحقيقي في كل الظروف واختيار الوسائل الصحيحة لتحقيقه، وهو يرشد الفضائل الأخرى بوضع القواعد والمقاييس. عندما نبدأ في قراءة سفر الأمثال، يجب أولا أن يكون واضحا مدى قوة تقدير سفر الأمثال للحصافة. موضوع الفصول من الأول إلى التاسع، الحصول على الحكمة وسياقه عقيدة الطريقين، يتكرر بلا نهاية في بقية الكتاب. التوازي المتناقض الشائع جدا، خاصة في سفر الأمثال الإصحاحات من 10 إلى 15، هذا التوازي المتناقض حيث يشير سطر الواحد إلى جانب واحد من العملة ثم ولكن ثم العكس. يعزز هذا التوازي المتناقض قيمة الحكمة في المصطلحات الأدبية، وقيمة الحكمة ومعرفة كيفية العيش في مواقف معينة وكيفية تجنب الحماقة. ومن بين التعبيرات المميزة الأخرى عن قيمة الفطنة في الأمثال 10 إلى 29، التناقضات بين التفكير البشري الافتراضي والحكمة الإلهية. على سبيل المثال، قد يبتكر العقل البشري خططا كثيرة، لكن قصد الرب هو الذي سيتحقق، 19:21. وبالتالي فإن الحذر ضروري اجتماعيا كما تشير مجموعة كاملة من الآيات. يفرح الوالدون بالأبناء الحكماء، والفتنة تمنح القوة والثروة الحقيقية. وهناك جداول من الآيات لكل واحد من تلك التأكيدات الموجزة. وبالانتقال ثانيا من قيمة الحذر إلى مكوناته، فإن التخطيط المستقبلي هو المثال الرئيسي لمكوناته. على سبيل المثال، في الإصحاح 10:5، الولد الذي يجمع في الصيف يكون حكيما، ولكن الولد الذي ينام في الحصاد يجلب العار. وبعبارة أخرى، ثم التخطيط للمستقبل، ينبغي للمرء أن يتجنب التسرع. على سبيل المثال، في الإصحاح 29:20، هل ترى شخصا متسرعا في الكلام؟ هناك أمل للأحمق أكثر من أي شخص مثله. وهنا يندمج موضوع التفكير المسبق وتجنب التسرع مع حقيقة أن الكلام مجال حيوي للحكمة. وهذا صحيح من حيث التوقيت. الكلمة المنطوقة بشكل صحيح مثل تفاحة من ذهب في إطار من الفضة 2511. وهذا صحيح أيضا من حيث الاستماع، وهو شكل ذو صلة بتجنب التسرع بحكمة. إذا أجاب أحد قبل أن يسمع، فهذه حماقة وعار 1813. للحصول على توضيح شائع آخر لطبيعة الحكمة المنطوقة الحساسة للموقف، وتوضيح شائع جدا لتعلم كيفية قراءة واستخدام سفر الأمثال بشكل جيد بشكل عام، نذهب إلى الفصل 26 الآيات 4 و5. لا تجيب الحمق حسب حماقتهم، وإلا فسوف تجيبون. كن أحمق نفسك. جاوب الجهال حسب حماقتهم لئلا يكونوا حكماء في عيون أنفسهم. هل تشير هذه الأمثال المتتالية إلى أن جامع الأمثال لم يكن يعرف ما الذي كانوا يفعلونه؟ أم أن الأمثال تناقض نفسها بطريقة ما؟ مطلقا. والحاصل أن بعض المواقف تستدعي إجابة واحدة، وحالات أخرى تستدعي الاستجابة الأخرى. فالعاقل هو الذي بلغ من الحكمة ما يكفي لتمييز الموقف الذي يتطلب أي رد. إن تعلم هذه الأمثال مقدما سيساعدنا على التعرف على ديناميكيات المواقف والتركيز على هذا الاتجاه أو ذاك. هل يجب أن أركز على تجنب أن أصبح أحمقا؟ حسنا، إذن لن أجيب الأحمق في هذا الموقف بالذات. هل يجب أن أركز على مساعدة من هو عرضة للحماقة حتى لا يكون حكيما في نظر نفسه؟ هل هم بمعنى ما قابلين للاسترداد؟ حسنا، إذن يجب أن أجيب ذلك الأحمق حسب حماقته، وهكذا. لذا فإن العديد من بديهيات سفر الأمثال تشجع على تقييم الفرص والموارد بحكمة. ومع ذلك، فإن ما يتجنبه المرء يمكن أن يكون بنفس أهمية ما يخطط له ويسعى إليه، إن لم يكن أكثر من ذلك. باختصار، تكمن الحكمة في الاستماع إلى الوالدين وغيرهم من الحكماء، بحيث يعزز المرء تطورا أكبر في الحكمة، جنبا إلى جنب مع أشكال مختلفة من ضبط النفس والتخطيط الاستراتيجي، بدلا من الاعتماد على الذات الأحمق. لقد تطرقنا إذن كثيرا إلى اكتساب الفطنة التي تتضمن مخافة الله وتجنب الحماقة والاهتمام بالوالدين وما إلى ذلك. وهنا يمكننا أن نضيف أن اكتساب الحكمة يتضمن في كثير من الأحيان الاستجابة للتصحيح. الجاهل يستهين بتأديب والديه وحافظ للإنذار حكيم 15:5. الذين يهملون التأديب يحتقرون أنفسهم، والذين يحفظون التأديب يكتسبون فهما 15:32. التوبيخ يضرب في صاحب التمييز أعمق من 100 ضربة في الجاهل 17:10. والأمر الأكثر إيجابية هو أن الحكمة قد تستفيد من النصيحة. بدون مشورة تسوء الخطط، ولكن مع وجود العديد من المستشارين تنجح 23:22 مساء. تعلق كاثرين ديل ريلي هنا بأن هذه هي أفضل حجة سمعتها على الإطلاق للجنة. لست متأكدا من أنها حجة جيدة بما يكفي لتشكيل لجنة حتى في ذلك الوقت. على أي حال، يمكن للأشخاص الذين يفتقرون إلى مخافة الرب أن يكتسبوا جزئياً فضيلة الحكمة في جوانب معينة من الحياة، وذلك بفضل نعمة خالقهم المشتركة التي تدعم الثقافة الإنسانية، وحتى ذلك يمكن إسرائيل من الاقتراض والتعلم من الأمثال من الآخرين. الثقافات: يستطيع الوثنيون مواءمة حياتهم مع عناصر النظام المخلوق، وبالتالي يكتسبون بعض الحكمة من خلال تجنب الحماقة ورعاية الوالدين وتلقي التأديب وطلب النصيحة. ومع ذلك فإن حياتهم تشهد بشكل غير مباشر لتصميم الله ذو السلطان لازدهار الإنسان، ولن يكون لديهم فطنة متكاملة وشاملة وشاملة بعيدا عن مخافة الرب. عذرا، لقد دخل كمبيوتر في وضع السكون. الفضيلة الأساسية الثانية، العدالة، تواجه غموضا مشابها بين الطبيعة والنعمة. العدالة مرة أخرى مقتبسة قليلا من التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، تتكون من الإرادة الثابتة والحازمة لتقديم ما يستحقونه لله والقريب. العدالة بالمعنى الكامل تجمع بين التقوى تجاه الله والمسؤولية تجاه القريب، مما يجعلنا نحترم حقوق كل فرد ونقيم في العلاقات الإنسانية الانسجام الذي يعزز العدالة فيما يتعلق بالأشخاص والخير العام. يتعامل أنبياء العهد القديم دائما مع عبادة الأوثان والظلم على أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا. عندئذ لا تتضمن الحلول النهائية للمشاكل الاجتماعية التصرفات المطيعة تجاه الجيران فحسب، بل تشمل أيضا الرغبات المناسبة. إن العبادة المنظمة بشكل صحيح مطلوبة أخيرا لتحقيق العدالة الشاملة. لذا أولا يؤكد سفر الأمثال على الحاجة إلى البر والعدالة أمام الله في مناسبات عديدة. فمثلا كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. العاشرة هو دقيقة صباحا، الأشرار لا يكسبون ربحا حقيقيا، أما الذين يزرعون البر فيأخذون أجرا صادقا. الحادية عشرة هو 18 دقيقة صباحا، مكرهة الرب العقول الملتوية ورضاه لأصحاب الطرق الكاملة. الحادية عشرة هو 20 دقيقة صباحا، فعل العدل والعدل أفضل عند الرب من الذبيحة. التاسع هو 3 دقائق مساء، وهذا البر يشمل الداخل وليس الخارج فقط. الروح البشرية هي مصباح الرب، تفحص كل الباطن. الثامنة هو 27 دقيقة مساء، في النهاية يكشف هذا البر عن نفسه في العمل 20-11، وليس فقط في النوايا الحسنة أو التقييم الذاتي العالي، وهو ما قد يفسر التلميحات في سفر الأمثال إلى أن قليلين من الناس هم الأبرار حقا. 20:6-9. وبطبيعة الحال فإن الحكمة والعدالة متاحة إلى حد ما بمجرد تجنب الأخطاء الحمقاء. لكن بالمعنى الكامل فإن الشر لا يفهم العدالة، لكن أولئك الذين يطلبون الرب يفهمونها تماما. 2:8-5. ولهذا السبب عندما ندرس العدالة بين البشر ثانيا، فإن الإحسان يمكن أن يكون التزاما بمعنى ما وليس مجرد خيار. البعض يتبرعون بحرية لكنهم يزدادون ثراء، والبعض الآخر يحجب ما هو مستحق. سماع مذكرة الالتزام هناك، ولا تعاني إلا العوز. 11 هو 24 دقيقة صباحا، الصالحون يعرفون حقوق الفقراء. الأشرار ليس لديهم مثل هذا الفهم. 2:9-7. لا يعني ذلك أن الفقراء هم أبرار بشكل تلقائي، ولكن فيما يتعلق بالميول النسبية فإن المعنى الضمني يتناقض مع بعض الفهم الخاطئ لسفر الأمثال فيما يتعلق بالبركة أو الجزاء. ومن حيث الميول النسبية فإن المعنى الضمني في بعض الأحيان هو أن الفقراء أفضل حالا من الأغنياء. 2:8-6. من الأفضل أن تكون فقيرا وتسلك بالاستقامة من أن تكون معوجا في طرقك مع كونك غنيا. بهذه الطريقة وربما بهذه الطريقة فقط يؤكد سفر الأمثال خيارا تفضيليا للفقراء، لكنه بالتأكيد لا يفترض أن الثروة ترتبط تلقائيا بالنعمة الإلهية. يحتوي سفر الأمثال على تحذيرات عديدة من الكسب غير المشروع كمصدر متكرر للثروة. لقد رأينا بالفعل أن الإصحاح 10 والآية 2 يشيران إلى الكنوز المكتسبة بالشر. ثم هناك نصوص أخرى مثل 11:1 ميزان الغش مكرهة الرب. 23:27 مساء الجشعون للكسب غير المشروع يسببون المتاعب لبيوتهم، أما الذين يكرهون الرشوة فيحيون. كما تحظر العديد من النصوص العنفة، حيث تعترف أمثال 24:15-16 أن البر في بعض الأحيان يمكن أن يسيء إلى الأشرار وبالتالي يؤدي إلى وقوعهم ضحايا. إن شهود الزور والأحكام الجائرة تشكل شكلا آخر من أشكال الظلم الإنساني الذي كثيرا ما يتم إدانته. 15:15 مساء مبرئ المذنب ومذنب الصديق كلاهما مكرهة الرب. 17:05 مساء شاهد الزور لا يتبرأ والكذاب لا ينجو. 27:28 مساء الشاهد الباطل يستهزئ بالحق وفم الأشرار يكل ثمن. مرة أخرى أود أن أقترح في الصورة المركبة أن قياس العدالة للمجتمعات البشرية والصلاح لأناس معينين أمر ممكن من خلال ممارسات أساسية معينة متاحة من حيث المبدأ للجميع. إذا لم يضطهد الناس الآخرين أو يرتكب العنف ضدهم، وإذا لم يسعوا لتحقيق مكاسب غير عادلة أو يكتنزون كل ثرواتهم دون مساعدة الآخرين، فسيكونون أبرارا بالمعنى المشروع وإن كان محدودا. إذا كان المجتمع يضم أشخاصا يجسدون هذا البر جنبا إلى جنب مع القضاة والحكام الذين يرفضون الرشاوى ويبحثون عن الحقيقة، فإن العدالة الأساسية الناتجة يمكن أن تجلب الفرح للجميع. ومع ذلك بشكل عام يعكس سفر الأمثال القليل من التفاؤل بشأن مدى هذه الفضيلة. يهتم الكتاب بشكل كبير بالممارسات الشريرة بين شعب الله لدرجة أنه يصعب وصف أنثروبولوجيته بأنها متفائلة. علاوة على ذلك، فإن العدالة بمعناها الكامل تتضمن مرة أخرى إعطاء الله وليس فقط الآخرين ما هو مستحق، والله يفحص القلب. لذلك في حين أن السقوط لم يدمر كل إمكانيات الفضيلة الإنسانية أو العدالة الجماعية، فإن النعمة الفادية ضرورية لإعادة توجيهنا نحو مخافة الرب، نحو الطبيعة الكاملة، بل وبشكل أكثر جوهرية لتحويل الثقافة حتى يأتي تصميم الله للخليقة لتؤتي ثمارها. وبناء على ذلك فإن الفضيلة الأساسية التالية وهي الثبات ضرورية للفقراء والصالحين لتحمل الظلم الذي من المحتمل أن يواجهوه على طريق الحكمة. الثبات يمزج الشجاعة بالصبر. نقلا عن التعليم المسيحي مرة أخرى، فإن الثبات هو الفضيلة الأخلاقية التي تضمن الحزم في الصعوبات والثبات في السعي وراء الخير، ويقوي العزم على مقاومة التجارب والتغلب على عوائق الحياة الأخلاقية. إن فضيلة الثبات تمكن الإنسان من التغلب على الخوف وحتى الخوف من الموت ومواجهة التجارب والاضطهاد. إنها تجعل المرأة مستعدا حتى للتخلي عن حياته والتضحية بها دفاعا عن قضية عادلة. لذلك فإن ما يستحق الثناء في الشخص الشجاع والصبور والشخص الذي يتمتع بالثبات هو السعي الدؤوب وفهم أهم الأشياء في الحياة حتى في مواجهة احتمال فقدان أشياء مهمة ولكن أقل أهمية. ليست المعاناة نفسها هي ما يمدح، بل إعطاء الأولوية للخيرات التي دعانا الله إليها. ضمنيا يعتبر الثبات نقطة أساسية يثير الشكوك حولها سفر الأمثال من الناحية الأنثروبولوجية. يمكن للكثير من الناس أن يتحدثوا بطريقة جيدة، لكن ضرورة تعليمات الوالدين والتوجيه المستمر والتصحيح المتكرر تشير إلى أن سفر الأمثال واقعي بشأن إصرارنا أو عدم إصرارنا. هذه الحقيقة المتعلقة بالحاجة إلى رعاية الحكمة تجسد ما أسماه الفلاسفة وحدة الفضائل، أي أن تحقيق فضيلة واحدة يتشابك مع الفضائل الأخرى. إن تحقيق العدالة يتطلب الحكمة ومعرفة ما يجب في موقف معين، ولكن يجب على المرء أيضا متابعة هذه المعرفة والثبات. الثبات ضروري أيضا للتغلب على العقبات المغرية التي تحاول دون الاعتدال. إن الفضائل موحدة إلى حد ما، على الرغم من أننا قد نمتلكها بنسب مختلفة. يجب أن يكون لديك شيء من كل الفضائل حتى تحصل حقا على واحدة منها. والآن، فإن التصوير المحدد للثبات على هذا النحو متواضع في سفر الأمثال، على الرغم من أن ضرورته موجودة ضمنيا في كل مكان. الأساس النهائي للثبات هو الله، وليس مفاجئا لأحد. اسم الرب برج حصين يركض فيها الصديقون ويأمنون. 1810 يعترف سفر الأمثال بالحاجة إلى تنمية القدرة على التحمل لمختلف أنواع المعاناة، ويعترف بخطورة الألم. القلب يعرف مرارته، ولا يشاركه غريب في فرحه. 12 دقائق مساء، حتى في الضحك يكون القلب حزينا، ونهاية الفرح حزن. 13 دقيقة مساء، النفس البشرية تحتمل المرض، أما الروح المنكسرة فمن يستطيع أن يتحملها. 14 دقيقة مساء، إن التحمل لا يتناول الحياة الداخلية فحسب، بل يتعامل مع الظروف الخارجية أيضا. بالصبر يقتنع الحاكم، واللسان اللين يكسر العظام. 25 15، مثل ينبوع محل أو ينبوع ملوث، الصديقون يستسلمون أمام الأشرار. 25 26، الأشرار يهربون وليس طارد، أما الصديقون فيتشجعون كالشبل. 28 1، يقدم الله مساعدات مختلفة لتدعمنا في الثبات. 15 17 دقيقة مساء، الصديق يحب في كل الأوقات، والأقارب يلدون ليتشاركوا في الشدائد. 24 26 دقيقة مساء، شهية العمال تعمل لصالحهم، جوعهم يحثهم على ذلك. لا يصور سفر الأمثال الثبات على أنه مجرد إنجاز للبطولة الشخصية. إن البناء على الدعم من العائلة والأصدقاء جنبا إلى جنب مع صنع فضيلة أحيانا بدافع الضرورة مثل إشباع الجوع، يعكس الثبات تدبير الله الكافي للمخلوقات التي منحت هبة الوقت، والتي يجب عليها تطوير الشخصية وفقا لذلك. وبالإضافة إلى مقاومة الشر بصبر، علينا أن نتحلى بالشجاعة في مساعدة الآخرين. كما هو مشهور، أمثال 24 من 10 إلى 12، إن غشيت في يوم الضيق لقلة قوتك، إن امتنعت عن إنقاذ المنكوبين إلى الموت، السائرين مترنحين إلى الذبح، إن قلت هوذا لم نعلم هذا، أفليس من هو الذي يراقب روحك تعرف ذلك؟ أفلا يجازي الجميع حسب أعمالهم؟ من المؤكد أن هذه التهمة هنا يمكن إساءة استخدامها لإطفاء الشرعية على العمل المتطرف الذي يدعم أي أيديولوجية يرغب الشخص في المطالبة بها. لا بد لي من قتل الناس من أجل إنقاذ الهالكين. وقد سمعنا هذا النوع من الادعاء بهذه الآيات في بعض الحالات. لكن وحدة الفضائل تعني أن القوة تتفق مع الحكمة والعدل ونحو ذلك. لذلك لابد أن يكون الإنسان حكيما فيما يدعو إليه الله فعلا من العمل الشجاع. إن أمثال 24 من 10 إلى 12 ليست شيكا على بياض لشجاعة مسيسة. إنه تشجيع إذا لزم الأمر، مواجهة للشخص الذي يعرف الشيء الصحيح الذي يجب فعله ويفشل في القيام به. يعقوب 4 17. وأخيرا، فإن الثبات يمنح المسنين كرامة خاصة. فخر الشباب قوتهم، وجمال الشيوخ هو شيبهم. 28 دقيقة مساء، يميل الأشخاص الأكبر سنا والأكثر حكمة إلى العمل معا، نظرا لحياة تحمل الشر ومهاجمته. الشعر الرمادي هو تاج المجد، يتم اكتسابها في الحياة الصالحة. 34 دقيقة مساء، أخيرا من بين الفضائل الأساسية، الاعتدال يخفف من جاذبية الملذات ويوفر التوازن في استخدام السلع المخلوقة. ولا ينبغي للبشر أن يكونوا مجرد غرائزيين مثل الحيوانات، بل يجب أن يحكموا رغباتهم في انسجام مع العقل. وبعيدا عن جعل الحياة الأخلاقية فكرية بشكل مفرط أو معارضة للعاطفة، فإن هذا الجانب المتعمد يحترم دعوتنا الفريدة التي وهبها الله لنا كمخلوقات بشرية. يمكننا أن نفكر وننقل خياراتنا. مثل هذا الاعتدال يتطلب الانضباط. من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يكره التوبيخ فهو أغبياء. 12:00 مساء، يجب أن تتغير رغباتنا في البداية إلى الحد الأساسي من الانضباط الترحيبي، وبعد ذلك يمكنهم أن يتغيروا في طبيعة رضاهم. الصديقون لديهم ما يكفي لإشباع شهوتهم، أما بطن الأشرار فهو فارغ. 12:25 مساء، إذا وجدت العسل فكل ما يكفيك فقط، وإلا فإنك ستتقيأه إذا كثرت منه. 12:16 على النقيض من ذلك، في الوقت الحاضر شيول وأبدون لا يشبعان أبدا، وعين الإنسان لا تشبع أبدا. 2720 الحكمة التي تصاحب الاعتدال تحث على الخلاص. 12:20 مساء، الكنز الثمين يبقى في بيت الحكيم والجاهل يلتهمه. إن الافتقار إلى الاعتدال يمنعنا من أن نكون حذرين. 12:27 صباحا، جهز عملك في الخارج، وجهز كل شيء لك في الميدان، وبعد ذلك قم ببناء منزلك. إن تصوير الحياة بدون اعتدال يصبح أكثر تحديدا عندما نواجه رذائل كبيرة في المحاضرة التالية، مثل الشراهة والشهوة. لذا فإن تصوير هذه الفضيلة هنا في الوقت الحالي يمكن أن يكون موجزا نسبيا. 12:28 يلخص ما هو على المحك. مثل مدينة مخترقة بلا أسوار، من يفتقر إلى ضبط النفس؟ بالطبع يؤكد العهد الجديد أهمية ثمر الروح هذا في غلاطية 5، وفي رسالة يعقوب، وفي عدة فقرات في 1 بطرس، واثنان بطرس، وواحد تيموثاوس. إن تعاليم الكتاب المقدس عن الاعتدال تتناسب مع النمط الواقعي للفضائل الأساسية التي رسمناها بالفعل. من ناحية يمكن لجميع البشر باعتبارهم مخلوقات الله أن يستوفوا بعض المعايير الأساسية لضبط النفس، وأحيانا حتى إلى العار النسبي لشعب عهد الله، كما يقترح بولس في فقرة مثل 1 كورنثوس 5. ومن ناحية أخرى فإن التقييم الشامل الثقافة الإنسانية ليست متفائلة هنا. الحمقى كثيرون. تعكس الوثنية بشكل عام تسليم الله للناس للسعي الأحمق الوثني الجامح وراء الأهواء، والذي يصبح مهينا كما تشير نهاية 1 رومية. والوضع لا يتحسن في هذه الأيام الأخيرة بعد المجيء الأول للمسيح. يعارض الناس الحق بحماقة واضحة، والتي يمكن تلخيصها كما فعلت 2 تيموثاوس 3 في محبة اللذة دون الله. لذلك يجب أن تدربنا نعمة الله على نبذ الكفر والأهواء الدنيوية، وأن نحيا في العصر الحاضر حياة منضبطة ومستقيمة وتقية. لأنه بدون الرجاء المبارك يفتقر البشر الساقطون إلى الحافز لمتابعة الاعتدال إلى أقصى حد. تيتس 12:10 صباحا إلى 13 من الفضائل الأساسية 4 المتوفرة للجميع، من حيث المبدأ على أي حال بحكم الخليقة، تتحول دراستنا الآن إلى الفضائل اللاهوتية 3 المرتبطة بشكل خاص بالفداء. إن معالم الإيمان والرجاء والمحبة تمتلئ بالكامل بالإعلان الإلهي عن الذات في يسوع المسيح، حيث يتمم ذلك إعلان الله لإسرائيل ويفيضه. تظهر الطلائع الحيوية التي تشكل دعوة المسيح في العهد القديم في عمل الله مع شعب العهد هناك. من المسلم به أنه قد يكون هناك أيضا تشبيهات فضفاضة لهذه الفضائل اللاهوتية التي تعمل بين الوثنيين. ومع ذلك في النهاية هذه أشكال من الفضيلة التي تعتمد على مبادرة الله الكريمة وعلى العلاقة مع الله في العهد. أولا فيما يتعلق بالإيمان، هناك حاجة إنسانية أساسية ومنتشرة للثقة، لكننا لا نتحدث عن ذلك فقط. فالإيمان بالمعنى الحاسم هنا يبدأ وينتهي بالله الخالق. من بين المقاطع ذات الصلة في سفر الأمثال، يربط العديد من مخافة الله بالسلوك المستقيم. أولاً، على سبيل المثال 16:6، بالوفاء والأمانة يكفر الإثم، وبمخافة الرب يتجنب الإنسان الشر. لاحظ التوازي بين الأمانة ومفردات الإيمان ومخافة الرب. كما هو الحال مع الإيمان في العهد الجديد، هنا في سفر الأمثال، فإن مخافة الرب ضرورية لبداية السير على الطريق وكل خطوة من الرحلة المستمرة. إن الله يهتم بالقلب الذي منه تنبع التقوى والسلوك. 15:8، ذبيحة الأشرار مكرهة الرب وصلاة المستقيمين رضاه. 28:9، ومن لا يسمع للناموس فحتى صلاته مكرهة. الجانب الثاني للإيمان في سفر الأمثال هو التواضع. إن محبة إله التوراة من القلب تعني عدم اتباع طريق خاص. آسف، لقد فقدنا جهاز كمبيوتر الخاص بنا مرة أخرى. مخافة الرب تأديب بالحكمة والتواضع قبل الكرامة. 15:33، لاحظ التوازي بين مخافة الرب والتواضع. 20:2-4، كل خطواتنا مرتبة من قبل الرب، فكيف يمكننا أن نفهم طرقنا؟ لم يكن التواضع فضيلة أساسية عند اليونانيين، لكنه بارز في التقليد الكتابي. والذي يميل إلى رؤية الكبرياء كأصل وثني للخطيئة، وربما حتى للرذائل الكبرى الأخرى. على الرغم من عدم ذكره ضمن الفضائل اللاهوتية في حد ذاتها، إلا أن التواضع أمر حيوي بالنسبة للحساب المسيحي للحياة الأخلاقية وعنصرها في الأمل والمحبة، في حين أنه يتضمن بشكل واضح مفهوم الإيمان. للتواضع بركاته، كما تصورنا الآية 22:4 بشكل إيجابي، وتؤكد الآيات 28:25 و26 على النقيض من ذلك. مثل هذا الشخص المؤمن يعترف بالخطية. 28:13-14، ليس من يخفي المعاصي لا ينجح، ومن يعترف بها ويتركها يرحم. سعيد هو الذي لا يخلو من الخوف أبدا، وأما القاسي القلب فيقع في البلية. إلى جانب الغنى والشرف والحياة والسلامة والرحمة والسعادة، ترتبط كل هذه البركات بمخافة الله بكل تواضع، وتوفر مخافة الله بتواضع ملجأ إلهيا، وبالتالي الثقة بالنفس وبأولادك. انظر على سبيل المثال 14:26-27، بدلا من وضع الثقة في صالح الحاكم أو أي شيء آخر نميل إلى الثقة فيه والذي يمكن أن يكون سريع الزوال، علينا أن نعهد بأنفسنا بكل تواضع إلى الله وحمايته. ومع ذلك، فإن الإيمان بسفر الأمثال يتضمن الحكمة وليس السذاجة. 14:15، البسطاء يصدقون كل شيء، والأذكياء يتأملون في خطواتهم. لا ينبغي لنا أن نتجنب تصديق كل شيء فحسب، بل لا ينبغي لنا أيضا أن نثق بأي شخص. 25:19، مثل السن المسوس أو الرجل الأعرج، الثقة بالخائن في وقت الضيق، ومن الواضح أننا بحاجة إلى تجنب الثقة في الحمق. إن مخافة الله تعلمنا بالحكمة وليس بمناهضة الفكر. الإيمان يسعى إلى الفهم. إن الأمر الحاسم في الإيمان ليس صفته الذاتية كما لو كان يتعارض مع العقل. فإن الإيمان بسفر الأمثال يتضمن الحكمة وليس السذاجة. 14:15، البسطاء يصدقون كل شيء، والأذكياء يتأملون في خطواتهم. بل أهميتها تكمن في ربطنا بالأشياء الجديرة بالثقة، وفي النهاية بالله. لذلك يجب علينا أن نستمع إلى الكلمات الحكيمة ونوجه أذهاننا إلى التعليم الإلهي، وننمو في الاستعداد لقول مثل هذه الكلمات للآخرين حتى تكون ثقتنا في الرب. 10:19 مساء في سياقها. الأمل والإيمان مرتبطان ارتباطا وثيقا، لأن الإيمان كما يقول عبرانيين 11 هو الثقة بما يرج والإيقان بأشياء لا تر. ومن يريد أن يقترب من الله عليه أن يؤمن بوجوده وأنه يكافئ من يطلبه. لذلك دون استخدام هذه الكلمة بشكل متكرر، يخاطب سفر الأمثال الرجاء بشكل واسع النطاق، ويؤكد لنا أن الله سيبارك حقاً الأبرار بالحياة، بينما أولئك الذين يرفضون الحكمة يقعون في النهاية في فخاخ الحماقة المميتة. رجاء الصديقين ينتهي بالفرح، وانتظار الأشرار يبطل. 10:28 صباحاً بالتأكيد، الحكمة هي شجرة حياة يمكن للبشر أن يزدهروا بها. 11:28-30 المتوكلون على غنئهم يذبلون، أما الصديقون فيزهرون كالورق الأخضر. الذين يزعجون بيوتهم يرثون ريحا، والغبي يكون خادما للحكيم. ثمر الصديق شجرة حياة، والعنف يسلب النفوس. إن تركيز الرجاء في سفر الأمثال هو على الوقت الحاضر. الأمل المؤجل يمرض القلب، أما الرغبة المتحققة فهي شجرة حياة. 13:12 نور العيون يفرح القلب والبشارة تنعش الجسد. 15:30 ومع ذلك فإن سفر الأمثال ليس ساذجا. إن فهمه للحياة يركز على البركة الزمنية، ولكنه يشمل الوعود المستقبلية حتى لو بقي معناها ونطاقها غير محددين. الأمل لا يحفزك على السعي وراء الحكمة فحسب، بل يحفزك أيضا على تعزيزها لدى الآخرين. أدبوا أولادكم ما دام هناك أمل، فلا تجعل قلبك على هلاكهم. 17:18 مساء تشير المفردات هنا إلى زمن البساطة الذي قد يظل فيه الشباب يختارون الحكمة على الحماقة. لكن السياق يضع نطاق الأمل الأكبر في الأفق أيضا. فإذا استجاب الشباب بشكل جيد، فقد يتجنبون الدمار، وقد يفرح آباؤهم بازدهارهم. تقدم الحكمة للشباب حلاوة المستقبل الممنوح لهم من الله مثل العسل. 24:13-14 ومن بين الحوافز الزمنية الأخرى لطلب الحكمة هي فرصة العيش في سلام حتى مع الأعداء. 16:7 ومع ذلك، على النقيض من ذلك، يصرف سفر الأمثال الرجاء بعيدا عن الشر والقوة والغن وغيرها من البدائل القاتلة التي قد نثق بها. لاحظ أمثال 11:7 بالإضافة إلى النصوص التي ذكرتها بالفعل. عندما يموت الأشرار يموت رجاؤهم، ويبطل انتظار الملحدين. يحذر سفر الأمثال 23:18 من حسد الخطاة أو وضع رجاء الإنسان في صحبة المسرفين والسكار. يحذر سفر الأمثال 24 من الانزعاج من الأشرار أو حسد الأشرار. الشر ليس له مستقبل، سينطفئ سراج الأشرار. ولا يمكن أن نضع الأمل بحكمة في القوة البشرية أو في القدرة على التنبؤ بالمستقبل. 17:1 لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يأتي اليوم في مواجهة انتقادات نيتشه للمسيحية باعتبارها منكرة للعالم. تعترف الحكمة الكتابية بأن البهجة الجيدة أمر صحي، وأنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى حوافز مباشرة وليس فقط نهائية. هذه الحوافز هنا والآن، والكلمة المشجعة، والعقل الهادئ الذي ينتصر على القلق، والأخبار السرة، وما شابه ذلك، ليس لها إلا أهمية كاملة في الحياة المكرسة لمخافة الله. يجب أن تكمن الحياة في النهاية وليس فقط في منتصف الطريق، ويجب على الله في النهاية أن يخفف من عدم المساواة الحتمية في كيفية اختبار الحكماء والحمقى للحياة هنا والآن. إن جهود الكتاب ذاتها للتقليل من شأن نجاح الأشرار أو إنكاره هي بمثابة الدليل الأول، مع الاعتراف بالأدلة الواضحة التي تشير إلى عكس ذلك في الوقت الحالي على أي حال. إن رجاء سفر الأمثال ليس غير عقلاني أو ساذج، ولكنه يساعدنا على تطبيق عقلنا بما يتجاوز الخبرة الحالية أو ما يمكننا رؤيته تلقائيا. ومن هنا نصل أخيرا إلى قمة الفضائل المسيحية، وأعظمها هو المحبة. 1 كورنثوس 13:13 يتعامل أغسطينوس حتى مع الفضائل الأساسية على أنها أشكال من الحب. وهذا يعني كما يقول أن محبتنا لله يجب أن تبقى كاملة وبلا عيب، وهو عمل الاعتدال، ويجب ألا يستسلم أمام سوء الحظ، وهو عمل الثبات، ويجب ألا يخدم أحدا سواه، الذي هو عمل العدالة. وأخيرا، أن محبتنا يجب أن تكون ساهرة في تمييزها للأشياء حتى لا ينالها الخداع أو الخداع، وهذا هو عمل الفطنة. في بعض النواحي، التواضع هو أصل الفضائل، والمحبة هي ثمرتها. بمعنى آخر، المحبة هي أصل وأم كل الفضائل الأخرى، كما يقول تأم الأكويني، لأن الحياة الأخلاقية هي في الأساس مسألة محبة الله والقريب. كل من التواضع والمحبة بطريقتهما الخاصة يتعارضان مع الكبرياء، وهي الخطيئة الأساسية التي تحول ميلنا إلى عبادة الأوثان في اتجاهات تخدم مصالحنا الذاتية. أنا استخدم مصطلح الصدقة للحماية من الدلالات الواسعة الغير المفيدة لكلمة الحب. لا أريد أن أنقل بالأعمال الخيرية تركيزا ضيقا جدا على الصدقة أيضا. تعمل الصدقة على تحسين الحب الطبيعي الجيد بدلا من تدميره أو تركه دون مساس، مثل الصداقة والحب الأبوي والحب الرومانسي. ومع ذلك تظهر المحبة بشكل مميز ونهائي في يسوع، الموجهة أولا وقبل كل شيء إلى الله الثالوث الذي يفدينا في المسيح. تتضمن الصدقة طلب خير الآخرين على ضوء محبة الله لهم. الآن في سفر الأمثال، بينما نتأمل في الكرم والبركة، ذكرت بالفعل أن سفر الأمثال يتعامل مع المحبة على أنها التزام تقريبا، دون حل كل لغز قد يثيره هذا التداخل مع العدالة. إن سفر الأمثال ببساطة ينشغل بتصوير بركة الكرم الذي ينطوي عليه الأمر. 11-17 الصديقون يجازون أنفسهم والقساة يضرون أنفسهم. 11 من 24 إلى 25 البعض يعطي مجانا، ولكن الجميع يزدادون ثراء، وآخرون يحجبون ما هو مستحق ولا يعانون إلا العوز. ذو السخاء يغتنى ومن سقى يسقى. وفي استعارة ملفتة للنظر يقول 19-17 من يرحم بالفقراء يقرض الرب ويؤخذ. النظرة الأساسية للممتلكات هي التي تستخدم باعتدال، فهي وسيلة لمشاركة الفرح. وفي حين أنها تستخدم بشكل غير معتدل، فإنها تخدعنا في السعي وراء السعادة بطريقة خاطئة. تتمسك أناجيل الرخاء اليوم بالربط بين الكرم والبركة دون التأكيد بشكل متساو وكفي على طبيعة البركة الحقيقية. ناهيك عن تحذيرات الأمثال من التمسك بالثروة ونفسها. لذلك على سبيل المثال، عشاء من الخضار حيث المحبة أفضل من ثور مسمن ومعه كراهية. 3:17 مساء. ثانيا، المحبة في سفر الأمثال هي مسألة رحمة. المساعدة ضرورية في بعض الأحيان للجميع، والله يلبي هذه الحاجة بنعمته من خلال العائلة والأصدقاء والجيران. ومع ذلك فإن البعض أصدقاء حقيقيون أكثر من غيرهم. بعض الأصدقاء يلعبون بالصداقة، لكن الصديق الحقيقي يظل أقرب من أقرب الأقرباء. 1824 نظرا للاعتماد القوي على العائلة في السياق الذي ينبع منه هذا المثل، فإنه يحتوي على تأكيد رائع للصداقة إذا كان الصديق يمكن أن يظل أقرب من الأخ. أفراد الأسرة لا يلبون احتياجاتنا دائما. لا تتخلى عن صديقك أو صديق والديك. لا تدخل إلى بيت عشيرتك في يوم مصيبتك. الجار القريب خير من القريب البعيد. 2:7-10 الرحمة ليست فقط لأحبائنا أو حتى للبشر الآخرين، ولكن أيضا للحيوانات. الصديقون يعرفون احتياجات حيواناتهم، أما رحمة الأشرار فقاسية. 12:10 مساء الصدقة، إذن هي التصرف الذي يسود حياة شخص ما. لا يقتصر الأمر على التعامل بلطف مع الأصدقاء أو الرؤساء الذين ترغب في المضي قدما من خلالهم. 3 تسعى هذه المحبة الرحيمة إلى المصالحة. البغضة تستر الخصومة، والمحبة تستر كل الذنوب. 10:12 صباحا، من يغفر الإهانة يعزز الصداقة، أما من ينشغل بالخلافات فسوف ينفر صديقا. الخامسة هو 9 دقائق مساء. وهذا لا ينفي أن المصالحة الخيرية قد تحتاج إلى مواجهة الخطأ. التوبيخ العلني خير من الحب الخفي. حسنة النية هي جراح الصديق، ولكن غزيرة هي قبلات العدو. 27-5-6 الحديد يحدد الحديد، وإنسان يحدد ذكاء إنسان آخر. 27-1-7 بدلا من تعزيز الصراع أو احتقار جيراننا، يجب علينا تعزيز رفاهية المجتمع، الأمر الذي قد يستلزم في بعض الأحيان إهمال الإساءات، بينما نواجهها بلطف في أحيان أخرى. بعيدا عن الآيات الخاصة المتعلقة بالانضمام إلى المحبة، رابعا وأخيرا، نواجه في سفر الأمثال تعليما محبا، وهو جهد لمساعدة الناس على تعلم الفضيلة وتعليمها. الكتاب نفسه محبب في نهايته المرغوبة وفي تنفيذه الصبور لتلك الغاية. إدراك البساطة الأولية والمزالق المحتملة العديدة التي يواجهها الشباب على طول الطريق. إن أصول تدريس سفر الأمثال حازمة لكنها رقيقة، وتتجنب التسامح المتحضر والمبتذل الذي يغرينا كثيرا اليوم. الأمثال واقعية. الصبر لا يمكن أن يكون لا نهاية له. وبعد نقطة معينة، يصبح من غير المرجح أو حتى غير قادرين على الإصلاح من الناحية الإنسانية. لذلك لا ينبغي لأحد أن يهتم بإلقاء اللؤلؤ قبل الخنازير. فالصدقة لا تعني السذاجة أو الانحطاط بشأن احتمالية انقلاب الناس، الأمر الذي قد يكون خطرا على العقلاء. إن الصدقة مخصصة للأصدقاء وليست للأغبياء فقط، وتدعو إلى الحكمة الحساسة في كيفية مساعدة الآخرين. مثل الخل على الجرح من يغني الأغاني لقلب مثقل. كالفراشة في الثوب أو دودة في الخشب، الحزن ينخر في قلب الإنسان. 25-2:12 مساء. لذا، ما هو مرغوب فيه في الشخص الذي سيساعدك كصديق أو أحد أفراد العائلة على النمو في الحكمة هو الولاء. 27:22 مساء، ومن ثم يجب أن تتكامل المحبة مع الحكمة إذا أردنا أن نشارك في هذا النوع من التربية التي يحاول سفر الأمثال تنفيذها. لذلك كما يقول بولس في فيلبي 1:9-11، هذه هي صلاتي، لكي تفيض محبتكم أكثر فأكثر بالمعرفة والبصيرة الكاملة لتساعدكم على تحديد ما هو الأفضل، لكي تكونوا في يوم المسيح انقياء وبلا لوم، إذ أنتج حصاد البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. هذا هو الدكتور دانييل جي مونتيرير وتعليمه عن الأمثال للحياة المسيحية. هذه هي الجلسة الثانية، سفر الأمثال الإصحاحات 10-29، الشخصية الفاضلة.